بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، للحافظ أبي القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني رحمه الله تعالى. قال: فصل. فصل يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء، وكلم الرحم لما خلقه. فصل يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء، وكلم الرحم لما خلقه. هذا كله إثبات لصفة ماذا؟ الكلام. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم: فضل من طينه. لما خلق الله آدم فضل من طينه، فخلق منه الرحم، فقامت فقالت: هذا مقام العائد بك. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم قرأ: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. فشهد في الحديث ماذا؟ أن الله كلم الرحم فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ساق بسنده أيضا عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 يوما، فيقول: يا ربي ماذا، أشقي أم سعيد؟ قال: فيقول الله عز وجل: ويكتبان. ثم يقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: ويكتبان. يعني ثم يقول: رزقه وعمله وأثره ومصيبته، ثم تطوى له الصحف فليزاد فيها ولا ينقص. هذا كلام الملك. أيضا ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا يوم القيامة، فيقول: صبغوه صبغة في النار، فيقول: ابن آدم، هل أصبت نعيما قط؟ هل أصبت قرة عين؟ هل رأيت سرورا قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت خيرا ولا سرورا ولا قرة عين قط. فيقول: ردوه. ويؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وجهدا، فيقول: أصبغوه صبغة في الجنة، فيقول: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا رب. فهذا حديث الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، يحدث هذا ويحدث ذاك. فهذا دليل على إثبات الكلام له سبحانه وتعالى. قال: فصل في أن القرآن المكتوب في المصاحف هو حقيقة كلام الله. قال أصحاب الحديث وأهل السنة إن القرآن المكتوب الموجود في المصاحف والمحفوظ الموجود في القلوب وهو حقيقة كلام الله عز وجل، بخلاف ما زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات الله عز وجل ودلالة عليه، والذي وفي المصحف محدث وحروفه مخلوقة. وهذا كلام الأشاعرة، وهو يلتقي أصلا مع المعتزلة المعطلة الذين إنما قالوا لما خلق الله عز وجل القرآن وإلا الله لم يتكلم. فهم وإن قالوا الله يتكلم لكن الكلام النفسي فمعانيه من عند الله، إلا أنهم يشتركون مع المعتزلة في أن الموجود في المصحف هذا ليس هو الذي ليس هو كلام الله عز وجل، فالله ما تكلم بالقرآن. ولهذا فالأشعرة أيضا معطلة في هذا الباب، فاتفق الجميع على أن الله لم يتكلم، لكن المعتزلة ما قالوا بالكلام النفسي، لما قالوا خلق الله أصواتا، وإنما أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، وهؤلاء قالوا لا، القرآن كلام الله النفسي، أطفى على جبريل فهمه فعبر جبريل عما في نفس الله عز وجل. يشتركون فيه يا أخوان في أن الله لم يتكلم، فأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بالقرآن، وأن هذا القرآن الموجود الذي نقرأه ليس كلام الله عز وجل. فالنتيجة واحدة والأثر واحد. ومذهب علماء السنة وفقهائهم أنه الذي تكلم الله به يعني القرآن، وسمعه جبريل من الله، سمعه جبريل بحرف وصوت، وأدى جبريل إلى النبي ونزل به أنزلناه، ولا يقال في المعنى النفسي أنزلناه، وتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الله عز وجل دلالة على صدق نبوته ومعجزته، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضوان الله عليهم حسب ما سمعه من جبريل عليه السلام، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وهو يفسر قوله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. إذن النبي كان يسمع القرآن من جبريل عليه السلام بصوته، وجبريل سمعه من النبي من الله عز وجل بصوته، ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي إلى أمته. والدليل على أن القرآن يقول وأدى النبي إلى الصحابة رضوان الله عليهم حسب ما سمعه من جبريل عليه السلام، ونقله السلف إلى الخلف قرنا بعد قرن. والدليل على أن القرآن موجود في المصاحف نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن، أن القرآن موجود في المصاحف اللي هو كلام الله، أن الموجود في المصاحف هذا هو كلام الله الذي تكلم به، أن النبي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالوه. فلو كان ما في المصحف هو الزاج والكاعد فحسب، وأنه أيضا هو الكلام المخلوق، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر به إلى أرض العدو، لأن الزاج والكاغد لا حرمة له، الزاد والكاغد الحبر والورق وهذه الأشياء هذه لا حرمة له، فيتحرز من أن يناله العدو. فعلم أن في المصحف شيئا موجودا زائدا على الزاج والكاغد له حرمة، فنهى عن المسافرة به. ولهذا ما في حرج أن تسافر بكتب أهل العلم، لأنه كلام مخلوق. نعم. ساق بسندي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ومن الدليل على ذلك أيضا نهي النبي الجنب والحائض عن قراءته. فلو المخلوق لو كان كلامه مخلوقا ولم يتكلم له عز وجل به ما علة الناس. وساق بسندي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقر الجنب والحائض لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. قال المحشي هذا خرج ابن ماجه وخرج الترمذي وخرجه أحمد وقد تكلم في إسماعيل بن عياش فيروي أحاديث من نكير عن أهل الحجاز والعراق فيما ينفرد به وإنما حديثه عن أهل الشام. انظر جامع الترمذي. وقال شاكر تعليق على الترمذي وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال هذا باطل كما نقله الذهبي في الميزان وابن حجر في التهذيب، وبعد ذلك ذكر متابعة الحديث ويد بها صحة الحديث لكن الراجح ضعفه. ومن الدليل أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم المحدث عن مسه، لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عمرو بن حزم. وساق بسندي أيضا في كتاب نبيل عمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا على طهر. وقد قال أحمد في كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. فدل هذا على أن هذا المصحف أخذ أحكاما، واتفقت الأمة على هذا يا إخواني، أمة السنة متفق على أن ما بين دفتي المصحف هذا هو القرآن كلام الله عز وجل. ولهذا من مزقه ويعلم أنه مصحف من مزقه كفر والعياذ بالله، ومن داسه كفر، ومن حلف عليه انعقد يمينه. فدل هذا على أنه القرآن الذي تكلم الله به هو كلام ربنا عز وجل. لكن كما قلت لكم من قبل، هؤلاء لما عطل الله عن صفة الكلام تورطوا في القرآن. ماذا يصنعون إن قالوا القرآن كلام الله والله ما تكلم إلا بالقرآن؟ رد عليه، لأنهم ينفون صفة الكلام بالدليل العقلي. هم يقولون أن موجب الكلام أو لازم الكلام أن يخرج من جارحة وأعضاء وكذا، وهذا سيلزم لهم سواء تكلم بالقرآن أو لم يتكلم أو تكلم بغير القرآن. فلهذا لما تورطوا في نفي الصفات ومنها الكلام وقعوا في هذا ونفوا أن يكون القرآن كلام الله حتى لا يتناقضوا مع نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فصل. قال الخطبي: عصمنا الله وإياك من الأهواء المضلة والآراء المغوية والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا أعظم ما يهدى إليه الإنسان. مع سهولة يا أخواني أكثر الخلق عنها في ضلال. مع السهولة واحد يسمع أصول السنة يا أخواني في دقيقة، يلا دقيقة واحدة. قل أصول السنة لا تبقى كل إنسان سنية، كما قلنا تسعة محاور: الإيمان بالله ربا وإلها وأسماء وصفات وملائكة وأنهم عباد مكرمون ورسله كلهم نؤمن بهم وأنهم صادقون مصدقون وكتب التي أنزلها وعظمه القرآن وباليوم الآخر من البعث والنشور وكذا من أول القبر إلى الجنة والنار والقدر خيره وشره بمراتبه الأربع من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن تسلم ألسنتهم في أصحاب رسول الله فهم خير أمة، وأن نسمع ونطيع على من ولاه الله أمرنا وإن جارة، وأن نتجنب أهل الأهواء المضلة والفتن الردي. بس خلاص دقيقة دقيقة، تجد الانحراف فيما يخالف هذا. يعني كل هذه الفرق إنما تختلف في هذه الدقيقة التي قلناها الآن، دقيقة واحدة، دقيقة دقيقة. لكن تعالى في هذا الذي نزع في الأسماء والصفات، وتعالى هذا الذي نزع في القدر، وتعالى هذا الذي نزع في الإمام، وتعالى هذا الذي نزع في الصحابة، وتعالى هذا الذي نزع في الإمامة، وهذا الذي نازع في فرق الأمة وتعامل معها. فالأمة تتمحور حول هذه الدقيقة، هذه الدقيقة. فمن قد الذي قلت ما الذي فاته من السنة؟ يلا واحد ارفع ايده، ما الذي فاته من السنة؟ ما فاته شيء من السنة، ما فاته شيء من السنة. هذه السنة، وحولها تتمحور كتب أهل السنة والجماعة. فنعمة من الله عز وجل، عصمنا الله وإياك من الأهواء المضلة والآراء المغوية والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها ولزوم الطريقة. ولهذا أنا لو قلت السطر ده الدقيقة ديت ويجلس مع الفرق كلها، كل واحد يرفع يده، ولا يقولك كذا انت ضال، والتاني يقول انت مضل، والتاني يقول انت منحرف. اول ما تقول السمع والطاعة لمن والله الله وبرنا من ظلم وجار، قام عليك الخوارج. وان قلت والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قام عليك المرجئة. وان قلت نؤمن بالله ربا وإلها ونسبة له الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تمثيل، قام عليك معطلة وقام عليك ممثلة. وإن تكلمت في القدر قام عليك قدرية وجبرية. وإن تكلمت في الصحابة قام عليك روافض ونواصب. وإن تكلمت في أهل الأهواء قامت عليك الفرق كلها. فكيف يكون جمهورك الذي يحضر لك في خطبة الجمعة من كل هؤلاء الأصناف؟ مستحيل، لا يمكن تقنعني أنك تبين منهجا ويحضر لك هؤلاء، مستحيل. شو بقول لك الدقيقة هذه ها؟ لن يسكت عنك مين؟ المرجئ. لذلك بدون إيمان قلوا عمل. ولن يسكت عنك الخارجي يستتكلم في الإمام. لن يسكت عنك الجبري والقدري يستتكلم في القدر. لن يسكت عنك الرافضي ولا النصيبي يستتكلم في الصحابة. لن يسكت عنك المعطل والممثل يستتكلم في الأسماء والصفات. هي دقيقة هتولع في الدنيا إيه؟ إيه نعم، هي دقيقة واحدة، دقيقة دقيقة يا أخواني، سبحان الله، دقيقة وحولها تتمحور. بعد ذلك بقى تنزل على ركبتين على اليدين، تطلق ثلاثة يبقوا ثلاثة، تبقى واحدة. كل هذا محل اجتهاد، ولا يكون الإنسان به سنيا ولا مبتدعا. بأصل المسألة فيه ما يكون هكذا، إنما كل التمحور في 72 فرقة حول هذه الايه المسألة. شوف خلافك دلوقتي مع اسكندرية، مع الإخوان، مع التبليغ، مع داعش، مع القاعدة، مع الجبهة، مع كل هؤلاء، حول في التمحور حول قضية ماذا؟ قضية الإمام. ده باب الإمام تتمحور حوله هذه القضية، قضية الإمامة. ولا واحد منهم، يعني أنت الآن شوف بيانات داعش لا يمكن ترى بيانا فيه قال أحمد في أصوله، قال الخلال في كذا، لكن من نفسه. يعني لعلكم سمعتم مقطعه الأخير هذا، وهو يقول: وأن الجهاد واجب ولو بقي من هذه الطائفة واحد. دليله: يا أيها النبي جاهد حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: فإني لا تكلف إلا نفسك. شوف الفهم، يعني الجهاد يجب ولو بقي واحد، لو بقي واحد، فالجهاد يجب على الواحد. واحد في حياتكم شفت الجهاد هذا؟ جهاد يكون على واحد؟ أم الجهاد هذا إنما على حسب الضعف والقوة؟ قال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200. عندنا 100، لو مقابل 300 خلاص جاز لنا الفرار وجاز لنا كذا. لو واحد مكان 300، فضلا عن يكون واحد مكان 1000، 100 مقابل 1000 أو 10,000، لكن هم لا، عندهم الواحد بس، الواحد هذا يكفي، ويغرون الناس بذلك. وأن الجهاد يجب على الجميع. ولهذا ظني لو كان هؤلاء صرحاء مع أنفسهم، صادقين مع أنفسهم، لقالوا: إن النبي أثم في العهد المكي إذ لم يجاهد. ليه؟ لأن معه رب ينصره ولن يخذله، لأنه ترك الشرك 13 سنة والأصنام حول الكعبة ولم يحاول هدمها يوما ما باليد، لأنه لم يدافع عن سمية في خندق الكفر والتعذيب، لم يدافع عنها. هؤلاء لو كانوا صرحاء مع أنفسهم لقالوا هذا الكلام، لقالوا هذا الكلام، ولربما قالوه في جعفر بن أبي طالب ومن معه في الحبشة، ولربما قالوه في النبي يوم الحديبية يوم رد أبا جندل. نقلين كلام أحمد شاكر، شيخ أحمد شاكر، مشتبهات يا أخوانا، سبحان الله، ينقلون هذا الكلام من أجل إغراء الأمة والكلام العام الذي لا يفهمونه وينزلونه والناس تبع لهم. فالمقصد أنك أنت هذه الدقيقة التي تقول فيها معتقدك تخالف الناس جميعا. ولهذا أول ما تطلع من برطول ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا، تجد الإخوان على طول تحمر عيناه، والسكندري كل هؤلاء. واحد للسكندري إزاي؟ وإذا كان ياسر البرامي مع الدولة، نقول مع موظف الحكومة، لكن مش مع الإمام الشرعي. ياسر البرامي لا ينظر الحاكم على الإمام الشرعي، إنما ده موظف في الدولة. ولهذا كلمة برضو لنرى الخروج على متن ولاة أمورنا، هؤلاء يعارضونها في إنزالها على الواقع الموجود، يعارضونها، ليست هذه العبارة في الحاكم الموجود، ولكنهم يرون ماذا؟ يرون عدم الخروج عليه الآن نظر المصلحة والمفسدة ليس للحكم الشرعي. قال: عصمنا الله وإياك من أهواء المضلة والآراء المغوية والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها ولزوم الطريقة المستقيمة التي درج عليها السلف وانتهجها بعدهم صالح الخلف، وجنبنا وإياك مضاحض البدع وبنيات طرقها العادلة عن نهج الحق وسواء الواضحة، دعاء عظيم. وأعاذنا وإياك من حيرة الجهل وتعاطي الباطل والقول بما ليس لنا به علم والدخول فيما لا يعنينا والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه ونهينا عنه. ونفعنا وإياك بما علمنا وجعله سببا لنجاتنا ولا جعله وبالا علينا برحمته. وقفت على مقالتك وما وصفته من أمر ناحيتك وظهور ما ظهر بها من مقالات أهل الكلام وخوض الخائضين فيها وميل بعض منتحل السنة إليها واغترارهم بها واعتذارهم في ذلك بأن الكلام وقاية للسنة. سبحان الله، الكلام وقاية للسنة وجنة لها يذب به عنها ويذاد بسلاحه عن حريمها. وفهمت ما ذكرت من ضيق صدرك بمجالستهم وتعذر الأمر عليك في مفارقتهم. أنت صدرك يضيق بالمجالسة لكن يتعذر الأمر عليك في المفارقة، لأن موقفك بين أن تسلم لهم ما يدعون من ذلك فتقبله وبين أن تقابلهم على ما يزعمونه فترده وتنكره، وكلا الأمرين يصعب عليك، إنك أنت تقبل الباطل وإنك أنت أيضا تواجه بالحق. عجيب حال كثير من الناس. أعمل إيه بس؟ أترك الشيخ الذي تربيت على يديه؟ طيب أقبل كلامه على الباطل؟ أتركه وهو صاحب نعمة علي ولا أو أقبل باطله وهذا لا أستسيغه؟ فيكون الإنسان محتارا. كم من الناس في موقف الحيرة اللي يلعب على الحبل الذي يقف فين؟ على الأعراف بين هؤلاء وهؤلاء، وكلا الأمرين يصعب عليك. أما القبول فلأن الدين يمنعك منه ودلائل الكتاب والسنة تحول بينك وبينه، وأما الرد والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول ويؤاخذونك بقوانين الجدل ولا يقنعون منك بظواهر الأمور ولا بالأدلة الشرعية. تقول قال الله قال الرسول، يقول قال العقل. وسألتني أن أمدك بما يحضرني في نصات الحق من علم وبيان وفي رد مقالتي أولئك من حجة وبرهان، وأنا أسلك في ذلك طريقة لا يمكنهم ردها ولا يسوغ لهم من جهة المعقول إنكارها، فرأيت إسعافك به لازما في حق الدين وواجب النصيحة لجماعات المسلمين، وأنا أسأل الله أن يوفق لما ضمنت لك منه وأن يعصم من الزلل فيه. واعلم يا أخي أن هذه الفتنة قد عمت اليوم وشملت وشاعت في البلاد واستفاضت، ولا يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله، وذلك مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى الغرباء. نعم. صحيح، وآخر حديث فهذا في الصحيح لما قال هذا مقام العائف، قالت له هذا مقام العائف بك من الخطيعة، فقال ألا ترضين، هذا في الصحيح، أما الأول ليس في الصحيح. نعم، نبه هو على هذا، لكن هو نبه إيه؟ ويقول وليس فيهما بلفظ، ويخرج البخاري وخرج مسلم وليس فيهما بلفظ لما خلق الله آدم فضل من صنته، نبهوا قال وليس فيما بلفظ لما خلق الله هذا اللي معنى فيها التنبيه هذا. قال وذلك من صداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. قال فنحن اليوم في ذلك الزمان وبين أهله، فلا تنكر ما تشهده منه وسل الله العافية من البلاء واحمده على ما وهب لك من السلام. ثم إن تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه يعني أعظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه بفضل ذكاء وذه، يوهم أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منها كان أسوة العامة وعد واحدة من الجمهور والكافر. انتبه، الخطاب يحلل في يبين سبب الانحراف وظهور الكلام والبعد عن السنة، وهو أن الشيطان بلطيف حيلته يبين له أن الوقوف عند النصوص على ظواهرها والتمسك بما يقول السلف في أهمها أن هذه سطحية، وأن هذه السطحية لا تجعلك عالما وإماما إذ لا ترفع قدرك على العامة، وهذا نبهنا عليه كثيرا يا أخواني. فيلجأ صاحبه إلى التشقق وإلى الدخول في العقليات ليوهم العامة أنه من الراسخين النابهين أهل الذكاء والفطنة في الدين، أما أن يقول الواحد ولا نرى الخروج عن متن أمر من جار وهكذا ولي من قول وعمل كما أوضحنا نحن الدقيقة هذه، يقول لا 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 هذا الكلام، تعال ده في كلام، تعال افتح كذا تجد ابن الزبير وقال الداودي وقال الماوردي في الأحكام وقال الجويني في غايات الأمة وقال ويظن بذلك أنه العالم. أما أنت تقول تمشي وراء هذه السطحيات ولا نرى الخروج عامتنا ولا تأمرنا وكذا إلى آخره، هذه لا تنتج عالما. وكما قلنا لكم من قبل هذا هو الرسوخ، هذا هو الرسوخ، أن تصل إلى كبد الحقيقة بالمحكم لا بالمتشابه، وأن ترد المتشابه إلى المحكم. ولهذا كان الصحابة أقل الأمة كلاما، فهل كانوا عوام؟ كانوا عواما، ويليهم التابعون فأكثروا قليلا عن الصحابة لكنهم أقل ممن أتى بعدهم. وهكذا بتقادم الزمن واستمراره يقل العلم ويكثر الكلام حتى صار من العلوم علم الكلام. قال فيوهمه أنه يعني شيطان، ويأتي إلى من يا أخواني؟ إلى من أحس من نفسه بفضل ذكاء وذهن. ولذا عقول كما قلنا عقليات هؤلاء ليست عقليات سهلة. قال فيوهمه أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منها كان أسوة العامة وعد واحدة من الجمهور والكافة. فحرقهم بذلك على التنطع في النظر. إي والله، إي والله يا أخوة، إي والله كل مبتدع ضال. شوف ماذا يقول عبد المقصود في الإجماعات والنصوص، وماذا يقول ياسر برامي في هذه الإجماعات والنصوص. انظر سبحان الله، يعني هؤلاء ظنوا أنهم إنما أتوا به بالعلم العميق، وكما أوضح ذلك أبوهم الروحي أو أبو السلفية الروحي في العالم وهو عبد الرحمن عبد الخالق، حينما اتهم العلماء وطريقتهم بأنها طريقة سطحية، ويقول لما تسمع لمحمد الأمين الشنقيطي كأنما إيه هذا طبعة قديمة، محمد الأمين الشنقيطي هذا طبعة قديمة، أقوال وكذا وكذا وكذا، والعميان هؤلاء ما يدرون عن الواقع، وترى الواحد يتكلم في المسألة وهو ولا يكون منبثقا من الواقع، فيطعن في العلماء لأنهم يتكلمون بعيدا عن التنطع. قال فحرقهم بذلك على التنطع في النظر والتبدع بمخالفة السنة والأثر، ليبينوا بذلك أو ليبينوا بذلك عن طبقة الدهماء، ويتميزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم والذكاء، واختدعهم بهذه المقدمة حتى استزلهم عن واضح المحجة، وأورطهم في شبهات تعلق بزخارفها وتوى في حقائقها، ولم يخلصوا منها إلى شفاء نفس ولا قبلوها بيقين علم. يا سلام يا سلام، ما أسلمت إلى شفاء النفس ولا قبلت بيقين علم، ولما رأوا كتاب الله تعالى ينطق بخلاف من تحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه، ضربوا بعض آياته ببعض وتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم، واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم، ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسننه المأثورة عنه، وردوها على وجوهها، وأساءوا في نقلتها القالة، ووجهوا عليهم الظنون، وأساءوا في نقلتها القالة، يعني ذموا الرواة، ووجهوا عليهم الظنون لعله وهم لعله كذا، ورموهم بالتزيد أي الزيادة، ونسبوهم إلى ضعف المنة وسوء المعرفة بمعاني ما يروونه من الحديث. نفس العقلانيين الآن، البخاري طعن البخاري لأنه لا يعي ما يروي كما يقول الغزالي والطاعنون، والجهل بتأويله. ولو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب. يا سلام، ولكثرت البركة وتضاعف النماء. والله هذه كلمات من نور يا أخوان، كلمات من نور، هذه كلمات من نور. لو وقف هؤلاء عند النصوص وفهم السلف لوجدوا يا أخواني برد اليقين وروح القلوب، ولكثرت البركة وتضاعف النماء وانشرحت الصدور، ولأضاءت فيها مصابيح النور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر. لو ابتعدنا عن هذا، هذه التشققات وهذه التنطعات، وأخذنا باختصار شديد ما دونه سلف الأمة رحمهم الله في فهم الكتاب والسنة، لاسترحنا وانشرحت صدورنا ولابتعدنا عن طريقة الزائغين. وأعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عاجزا عنه ولا انقطاعا دونه، بل حالهم ككعب بن مالك حينما قال وهو يخبر عن فصاحته: لو أردت أن أخرج مما أنا فيه بكذا وكذا وكذا لخرجت، ولكن علمت أنه لا ينجيني إلا الصدق، إلا الصدق. فهؤلاء ليسوا عاجزين عن علم الكلام، وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة، لا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في زمنهم هذه الشبه والآراء وهذه النحل والأهواء، وإنما تركوا هذه الطريقة أضربوا عنها لما تخوفوه من فتنها، من فتنتها، وحذروه من سوء مغبتها، وقد كانوا على بينة من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله عز وجل به من توفيقه، وشرح بهم صدورهم من نور معرفته، ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غنى ومندوحة عما سواهما، وأن الحجة قد وقعت بهما والعلة أزيحت بمكانهما. فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم بها، واعترضهم الملحدون بشبههم والمتحذلقون بجدلهم، حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ولم يدافعوهم بهذا النوع من الجدل لم يقووا ولم يظهروا في الحجاج عليهم، فكان ذلك ضلة من الرأس وغبنا فيه وخدعة من الشيطان، والله المستعان. فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول، فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ قد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول، وأنتم قد نفيتموها. قلنا: إننا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا وأصح برهانا، وإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة، وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يستثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة، فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلق به من الاستدلال بهذه الأشياء. فأما مثبت النبوات فقد أغناه الله عز وجل عن ذلك، يعني الفلاسفة إنما لجأوا إلى هذه لأنهم لا يثبتون النبوات أصلا، وبالتالي لجأوا إلى العقول، فدل هذا على أن من أقام الحجة بالعقل منفصلة فقد قل ميراثه من النبوة، وعجز الوحي عن إثبات الحجة فلجأوا إلى العقل. فأما مثبت النبوات فقد أغناهم الله عز وجل عن ذلك وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه الطريقة المعوجة التي لا يؤمن العنة على راكبها والإبداع والانقطاع على سلكا. وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين رحمهم الله في الاستدلال على معرفة الصانع وإثبات توحيده وصفاته وسائر ما ادعى أهل الكلام أنه لا يتوصل إليه إلا من الوجه الذي يزعمونه، هو أن الله سبحانه لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي مقامات له شتى وبحضرته عامة أصحابه رضوان الله عليهم: ألا هل بلغت؟ وكان ما أنزل الله وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه لقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه، إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال. ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تبرح فيهما الحاجة راهنة أبدا في كل وقت وزمان، ولو أخر فيهما البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه. وإذا كان الأمر على ما قلنا فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها، إذ لا يمكن أحدا من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن واحد من أصحابه من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقه، لا من طريق تواتر ولا أحد. علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذاهب هؤلاء وسلكوا غير طريقتهم التي هي الطريقة الأثرية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم عليها وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نكتفي بهذا.